أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس. فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أول سؤال يقفز إلى أذهاننا في مثل هذه الآيات الكريمة هو التالي: لماذا القرآن الكريم يقسم بالظواهر الطبيعية بالشمس والقمر بالليل والنهار، يقسم يمينا بالنجوم إذا انكدرت أو طمست أو انتثرت، بالكنس الكنس وما أشبه؟ ما هي حكمة هذه البلاغة القرآنية؟ الإجابة عن ذلك في أكثر من وجه. أولا، نحن البشر تحيط بنا حقائق كبرى، ولكننا عادة ننشغل بالقضايا الصغيرة، القضايا العاجلة. إذا اتصلنا لجهاز تصوير أو كمبيوتر أن يصور ما في ذهنك خلال 24 ساعة ويخليه على ورق، انظر بماذا كنت تفكر؟ عادة بالقضايا المحدودة الجزئية وليست بالقضايا الكلية. فنحن بحاجة بعض الأحيان أن ننبه بأن هناك حقائق كبرى: الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وعشرات القضايا الكبرى التي تحيط بك، وليس بقضية بسيطة بقضية أنه هذا الخباز خش خبز وذاك البقال خوش أعطاك شكر وذاك العطار ما أدري كذا. هذه المسائل مو مهمة، خلي تكون ذات أهمية مؤقتة، ولكن ليست بذي شأن بالنسبة إليك كإنسان. ثانيا، حينما ننتبه إلى هذه الحقائق ربما ننتبه إلى ما وراءها من إرادة ومشيئة وتنظيم وتقدير وقوة. الشمس قد يقفز إلى ذهني: من جاء بالشمس ومن جاء بالقمر ومن نظم الشمس والقمر؟ هذا التنظيم بين عشرات الألوف بل عشرات الملايين من النجوم التي استطعنا اكتشافها عبر أفضل أجهزة التلسكوب في العالم. بين هذه فقط أرضنا تتحمل الحياة، وربما فد أرض أخرى، فد قمر آخر، نجم آخر يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، يعني في آخر الدنيا. يعني مو هاي صدفة، إذا كانت صدفة مو مرة مرتين، عشرات المرات تذكر، لكن هذا تقدير. بين عشرات بل مئات كويكبات التي تحيط بالأرض، هاي تجي قريب الأرض لكن تنحرف. الكويكب اللي ضرب الأرض وأنهى الحياة في الأرض وأنهت الديناصورات في التاريخ قبل ملايين السنين هاي الكويكبة وصلت الأرض وأحدثت في الأرض، وصلت إلى مكسيك وأحدثت في الأرض قوة انفجار تعادل مليار وأكثر من مليار قنبلة من نوع القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما، أكثر من مليار. وخلال 6 أشهر إلى سنة الأرض ما رأت الشمس بسبب غبار اللي أحدثه، وانتهت الديناصورات وانتهت أكثر ما في الأرض من حياة، وبقيت بعض الحياة البسيطة اللي تطورت حسب ما يقولون. لكن بين هذه الكويكبات، يعني كويكب على أساس يوم الأربعاء يوصل للأرض، هذا الأربعاء اليوم شنو؟ الأربعاء اليوم الصبح على أساس يوصل للأرض، لكن انحرف راح مكان ثاني. من يحفظ كل ذلك؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ علينا أن ندرس هذه الحقائق. طبعا العلم الحديث يكتشف الحقائق، ولكن كما قلت لك سابقا العلم الحديث مفتور ومكتوم، لا أول ولا آخر، لا يقول من وين بدأ وإلى أين ينتهي وما هي الحكمة في ذلك. هذا العلم يحكي لك لقطة معينة، ما عنده خلق يحكي لك عما سبق أو عما يلحق. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الإنسان يجب أن تكون عنده قياسات، يقيس ما يرى، يقيس ما لا يرى بما يرى. يعني أنت يا إنسان لما تشوف قدرة الله تتجلى في الشمس والقمر، في النجوم، في الصبح حينما يتنفس، وفي الليل حينما يعسعس، أنت من هنا اكتشف قوة جبرائيل، واعرف هذا جبرائيل ليس مجرد كلمة، جبرائيل هو اللي يدير هذا الكون طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى وبقوة الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه القوة؟ هنا أنت ترتفع، عرفانك يزداد. ربنا هنا يقول: فلا أقسم بالخنس. ما هي الخنس؟ هناك أكثر من تفسير. التفسير الشائع لكلمة الخنس من الخنوس يعني النجمة التي تغيب، تغيب. فسؤال صار عندهم: فما هو الكنس؟ الكنس أيضا أي حيوان يذهب إلى جحره أو إلى بيته أو إلى ثقبه أو إلى مأمنه أينما كان، سواء كنس يعني وصل إلى آخر شيء وأغلق على نفسه. يقول النجوم هم تكنس. طيب فشو الفرق بين الخنس وبين الكنس؟ في ظني الكلمة لها معنى آخر. الخنس يعني النجوم التي تتلألأ حالا وتنطفئ حالا، يعني النجوم اللي تومض. شايف النجم؟ الحمد لله أهل المدن هالأيام النجم هم ما يشوفوه. هل أكو هنا في السماء نجوم أم لا؟ ما نعرف بكثرة الأضوية والأسقف ونعيش حياتنا. إذا هذول يعيشون في البر يعرفون هذه النجمة، النجمة تلمع يعني تعطي ضوء تنطفي، تعطي هاي الخنس يعني تروح وتجي. تصور كلمة خنس هنا. الجواري، الجوار يعني المتحرك يجري. الكنس يعني النجم الذي ينتهي يروح إلى مكانه موقعه، يعني ما تشوفه بعد، يلفه ليس الظلام بينما يلفه النور. النجوم موجودة في السماء لكن أنا ما أشوفها لأن شعاع الشمس يمنعني عن رؤيتها، وبعض الناس قالوا بأنهم يرون النجوم حتى بالنهار، وهذا هؤلاء عندهم أعين قوية جدا. والليل إذا عسعس، وهنا أيضا اختلف المفسرون ما هو العسعس والليل إذا عسعس. قالوا الليل إذا أقبل، وبعض قال الليل إذا أدبر. الليل إذا أقبل قالوا عسعس، إذا أدبر قالوا عسعس. الحقيقة كلاهما، بمعنى الليل وقت اللي لا يحلك ظلامه، لا يشتد ظلامه، هذا عسعس. هم أول الليل ما يشتد ظلامه، وهم آخر الليل. آخر الليل باعتباره يسحب ذيوله ويروح يولي إلى بكرة بالليل، وأما أول الليل باعتبار بعد بقايا النور موجودة. وظني أن هذه الكلمة هنا الحديث عن آخر الليل مو أول الليل، ولذلك قديما كان الرجل اللي آخر الليل يقوم ويفتر يقول عسعس فلان، عسعس يعني بعض الأمراء بعض الخلفاء بعض الصالحين في آخر الليل كانوا يقومون يفترون يعسعسون، يعني بالليل يروحون يفترون. في الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، سبحان الله شلون تعبيرات دقيقة. يعني قسما بالليل وقد أصبح ثقيلا عليك، باعتبار الليل الناس كثيرين بالليل ينام، خصوصا ذيك الأيام ينام أول الليل، بعدين الليل يبقى ظلام ويبقى يتأذى بالليل. فإذا بدأ الليل يسحب ذيوله، ومن جانب آخر إذا بدأ النهار يتنفس، النهار يطلع وكأن الإنسان أول عمره يتنفس. سبحان الله الصبح صباح الإنسان يشوف كل شيء في الحياة، يعيش حياة جديدة يوم جديد. ربنا يبين هذه الحقائق ثم يقول إنه لقول رسول كريم، يعني الذي جعل الليل ليلا والنهار نهارا وأعقب الليل نهارا يتنفس، والذي خلق هذه النجوم الخنس الكنس الجوار. ربنا ذاك قسما به أن القرآن من عند رسول كريم. أولا يقول رسول، يعني ليس من ذاته وإنما من آخر، كما أن جبرائيل حينما عبره ربنا سبحانه وتعالى يدبر أمور الكون، وكذلك عبر هؤلاء الأربعة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل سلام الله عليه، هذول الأربعة يديرون أمور الكون. الكون كيف يدار؟ عبر هؤلاء الأركان الأربعة، أركان العرش، كل في جهة. جبرائيل في العلم والهدى والقرآن، وفي كذلك العقاب، جبرائيل أيضا يعاقب. ميكائيل ملك الرحمة، الأمطار الأرزاق بيده. إسرافيل ملك الصور، وهو لعله أعظم الملائكة، ومن ثم يأتي ملك الموت إسرائيل وأعوانه. هذه القوة كلها من الله وصلت إليهم، كذلك هذه القوة الرسول أيضا، هذا رسول من ذات الرب، إنه لقول رسول كريم. لماذا يقول كريم؟ كلمة كريم كرامة أكرمنا، هاي كلمة تتكرر في القرآن. إخواني تدبروا في الألفاظ، لأن كل كلمة لها معانيها ظلالها أبعادها آفاقها. القرآن هنا يقول إنه لقول رسول كريم. ماذا تعني الكرامة؟ يعني هذا الرسول عنده خلق عظيم، عنده صفات عليا، صفات أفضل الصفات، لأن الإنسان اللي عنده صفة سيئة ما يسموه كريم، هذا ما عنده كرامة. كرامة لمن له خلق عظيم، لمن عنده قوة، لمن عنده صفات أخرى. أنا في مكان كتبت موضوع ما أدري الآن ما أتذكر وين، حول أن أعتقد كتاب التشريع الإسلامي في بعض الأجزاء، أن الصفة الجامعة المانعة التي نستطيع أن نصف بها الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية صفة الكرامة. لذلك أنت بالدعاء تقول اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. لماذا؟ لأن الكرامة تحتوي على كل الصفات الأخرى، الصفات المادية والصفات المعنوية. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. جبرائيل عنده قوة، سؤال هاي القوة من جابها؟ من أنه مكين عند ذي العرش، يعني عنده مكانة عظيمة عند الرب، والرب هو الذي استوى على العرش، العرش كله تحت إمرته، وهذا عنده موقع هناك. هسه شو نسميه؟ بنسميه ما نقدر نسميه وزير وأمير وكذا، هذه كلمات الدنيا. أما للآخرة فعبد مطيع، ربنا أعطاه مقاليد القوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع، مطاع يعني شنو؟ يعني هو عنده مكان عند الله وبقية الخلق يطيعونه، يعني هو عنده واسطة فيض من قبل الله سبحانه وتعالى إلى بقية أهل الأرض. مطاع ثم أمين، ثم يعني هناك أمين. أمين يعني ماذا؟ الطاعة التي الخلق يلتزم بها لجبرائيل سلام الله عليه، هذه الطاعة هي طاعة من بإذن الله من عند الله، لأنه أمين. إذا لم يكن أمينا والعياذ بالله كان خائنا، لم يكن مطاعا. طيب أنا موضوعي إلى هنا تقريبا خلص، بس أريد أقول نقطة معينة، وهي هل هذه الصفات هي صفات جبرائيل أم صفات النبي محمد؟ اختلفوا، بعضهم قال هذه صفات النبي، هو رسول هو كريم. في القرآن الكريم نوع من الإجمال، ولعل هذا الإجمال فيه ما فيه من الحقائق. يعني بدورات يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دورات يقول أطيعوا الله والرسول، دورات يقول من يطع الله فقد أطاع الرسول. يعني الفاصلة بين الحقائق الكبرى هذه فاصلة مجرد في فهمها، وإنما الحقائق هو واحدة. يعني إذا قلت جبرائيل يعني قلت النبي، إذا قلت النبي يعني جبرائيل. لماذا؟ لأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مؤيد بجبرائيل بالروح القدس، عنده مو ذاتية، فلا فرق تقول هذا يعني به أيهما. وفي هذا في الحقيقة هذا الإجمال يعطينا قدرة على فهم حقائق كبيرة. الحقائق الكبيرة أنه ما تقدر تفصل بين النبي وبين جبرائيل وبين قول جبرائيل وقول رب العزة، لأنه الحقائق متصل بعضها ببعض. لعل هذا الإجمال في القرآن هدفه هذه الحقيقة. عموما يا إخواني، القرآن الكريم فيه الكثير من الحقائق التي بحاجة إلى المزيد من التفكير حتى نصل إليها. لماذا؟ القرآن ظاهره أنيق، تشوف القرآن تفهمه، ولكن باطنه عميق. لماذا باطنه عميق؟ لأنه أنت حينما تريد أن تصل إلى الحقائق بحاجة إلى أن تفكر. طيب، حينما أنت تفكر في شيء قدرة التفكير تزداد عندك، إذا ازدادت قوة قدرة التفكير تتعالى وتسمو. فإذا أننا أمرنا بأن نتدبر في القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، فهذا في أهداف كثيرة حكيمة، ومنها أن الإنسان من دون التدبر ما ينثار عقله ولا يزداد قدرته الفكرية، وبذلك يبقى مستواه ضحلا ولا يسمو ولا يتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.